بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أمة الله من اليمن. تقول: يا شيخ، في وجهي شعر وأنا مقبل على زواج، هل أزيله أو ما يجوز؟ وقالوا لي الناس بأن ما يجوز شيء من هذا القبيل. أختي أمة الله من اليمن، بارك الله فيك ويسر الله زواجك ورزقك السعادة مع زوجك في الدارين. أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة من حيث شعر الوجه ممنوع من نمص الحاجبين فقط، نمص الحاجبين فقط، وأما الشعر الذي بين الحاجبين فالراجح من قول أهل العلم يجوز إزالته وقلعه. وبالنسبة للشعر في بقية الوجه فأيضا يجوز لها أن تزيل الشعر النابت في منطقة الشارب أو اللحية مثلا إذا كان كثيفا ومشوي، لأن هذا ليس من مما هو للمرأة، وإنما الله عز وجل جعله للرجال. ولذلك أخت الفاضل، نعم يجوز لك أن تنظفي وجهك في منطقة الشارب، منطقة اللحية مثلا إذا كان الشعر كثيفا، كذلك منطقة ما بين الحاجبين، فالراجح من أقوال أهل العلم يجوز ذلك، وهذا لا شك بأنه من التزين للزوج، بارك الله فيك. الأخ أبو عبد الله من اليمن، بارك الله فيه، يسأل يقول: ما حكم المصافحة بعد صلاة الفجر في المسجد؟ وعبد الله من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمصافحة من حيث العموم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما التقى مسلمان فتصافحا إلا كفر الله عنهما خطاياهما، قد وردت في هذا مجموعة من الأحاديث. فإذا كان الشخص يعتقد بأنه بعد صلاة الفجر يرى إخوانا له من المصلين قد غاب عنهم أو غابوا عنه فيصافحهم، لا حرج في ذلك. لكن أن يعتقد المصلي بأن من سنن الصلاة البعدية يعني بعد السلام المصافحة عن اليمين وعن الشمال، هذا ما ثبت فيه شيء. ولذلك توظيف المصافحة وتكييفها بعد الصلاة دائما على أنها سنة، يعني كلما سلم الإنسان من الفريضة صافحة اللي يمينه عن يساره، هذا ما ثبت في هذا الشيء. أما من حيث الأصل نعم، ولذلك الإنسان يصافح قبل الصلاة، يصافح بعد الصلاة لمن رآه، يعني لمن فقده فترة من الزمن. ولذلك أنا سبق أني نبهت أن الخطأ أين يكون؟ واعتقاد المصلي بأن هذا من سنن الصلاة، اعتقاد المصلي أن هذا من أعمال الصلاة من سنن الصلاة البعدية، هذا لا شك بأنه لا يثبت فيه شيء. طبعا تخصيص هذا بالفجر، صلاة الفجر، يعني هذا حقيقة يزيد الأمر تشديدا في قضية المنع، أنه يخصص هذا بعد صلاة الفجر. طيب أين الدليل على أنه بعد صلاة الفجر؟ ولذلك الإنسان إذا مد له مثلا أخوه يده صافحه، لكن أن يعتقد الناس إذا ما صافح صار في الصلاة فيها نقص، ما في دليل، بارك الله فيك. عبد المجيد من السعودية، بارك الله فيه، منطقة الجوف، يقول: الوالدة يعني أسأل الله أن يعافيها، أصيبت بالسرطان قبل عام، استأصلوا منها الثدي وجزء من العظام، الآن هي لا تزال تراجع المستشفيات، قرر الطبيب لها منظار ولا توجد امرأة تعمل المنظار، يوجد فقط أطباء رجال، والطبيب المختص قال لها: يا خالة ضروري تعملين المنظار عشان مصلحتك. الوالدة تسأل: هل يجوز لها أن يعمل لها رجل المنظار. عبد المجيد من السعودية، شفى الله والدتك وعافاها وكتب الله أجرها، وأسأل الله تعالى أن يكفر عنها بسبب هذا المرض جميع سيئاتها وخطيئاتها، وأسأل الله تعالى أن يفرحكم بشفائها. أخوي الفاضل بارك الله فيك، إذا يعني كان حسب ما ذكر الطبيب أنه لا يوجد امرأة ممكن تعمل المنظار ولا يوجد إلا رجل، والمرض خطير مثل هذا، لا حرج عليه. عندنا قاعدة يا عبد المجيد في الشريعة ولله الحمد، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وذكر العلماء يعني نماذج وصور يعني تندرج تحت هذه القاعدة، ومنها قضية تداوي المرأة عند رجل، تداوي المرأة عند رجل، فإذا لم توجد طبيبة أو وجد الطبيبة غير متخصصة أو وجد الطبيبة غير حاذقة وجربت والمرأة تحتاج أن 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 تتطب أن تتداوى، يجوز لها أن تتداوى عنده رجل، وعلى الرجل أن أيضا أن يجعل الضرورة يعني بقدرها. ولذلك العلماء يقولون الضرورة تقدر بقدرها، يعني مثلا هو سيضع المنظار في منطقة معينة، لا يجوز له أن يطلب مثلا من المرأة أن تكشف بقية بدنها، وإنما يضيق هذا على قدر الضرورة. بارك الله فيك. أم أبرار من اليمن تقول: عندي أختي دائما تقول الله ورسوله أعلم، يعني إذا ما تعرف شيء تقول الله ورسوله، ما حكم ذلك؟ أختي أم أبرار من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الجملة جملة صحيحة ولله الحمد والمن، أن يقول الشخص إذا سئل عن أمر يقول الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فالله جل وعلا أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه، ففي المسائل الشرعية يجوز للإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم حتى ولو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قوله أعلم يحيله إلى ما إلى الوحي. أما في المسائل الآن الدنيوية الحاصلة ما يجوز للإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم، وإنما يقول الله أعلم، يعني في الأشياء الدنيوية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات صلى الله عليه وسلم، وهو يعيش حياة برزخية خاصة عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم عليه الصلاة والسلام ما يحصل في الناس، ما يعلم عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يأتون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويخبرونه أو يتحدثون معه أو مثلا يسألونه شيء أو يستغيثون بهم، أبدا ما كانوا يقولون يا رسول الله ادعوا الله لنا أو كذا. هذا كله ما فعله الصحابة الذين هم أدرى الناس وأعلم الناس بدين الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قول أختك الله ورسولان في المسائل الشرعية الدينية نعم جاز، في المسائل الدنيوية الحاصلة الآن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال إلا الله أعلم فقط. بارك الله فيك. علي من السويد يقول: أسكن في بيت إيجار وأرغب بشراء شقة عندنا هناك، لدي مبلغ، هل يجوز أدفع هذا المبلغ والباقي أقسطه عن طريق مصرف ربوي، مع العلم المبلغ الذي أملكه لا يكفي لشراء شقة؟ علي من السويد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ييسر أمرك وأن يرزقك الحلال وأن يغنيك بحلاله عن حرام. أخوي الفاضل بارك الله فيك، لا تخلط يعني في شراء البيت مالا طيبا ومالا خبيثا، ولذلك الربا محرم، الربا محرم، ولا يجوز الإنسان أن يلجأ إلى الربا إلا في حالة الضرورة، وأن تجعل الإجراء الأخير والحل النهائي بعدما يبذل الإنسان الوسائل والحيل الشرعية في قضية اكتساب المال. ولذلك أخي الفاضل أنصحك بأن لا تفعل، لا تفعل بارك الله فيك. وبالنسبة لك تستطيع يعني تمضية وقتك وأيامك بالأجار حتى يغنيك الله، واسأل الله تعالى من فضله. أم فارس من السعودية تقول: أنا ناوية الحج هذه السنة تمتع، إذا اعتمرت في شهر شوال أو ذي القعدة وتحللت من العمرة، هل يجوز أني أخرج من مكة مسافة 800 كيلو عائدة إلى منزلي ثم أعود لي الحج؟ أم فارس من السعودية بارك الله فيك ويسر الله حجك. أختي الفاضلة، بالنسبة للمتمتع هو من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم بقي في مكة ولم يرجع إلى بلده وحج من العام نفس العام، يعني هذا المتمتع، ولذلك الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، وهي ذو القعدة وذو الحجة وعشر ذي عفوا هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذه أشهر الحج. تقولين أنت اعتمرتي في شوال أو ذي القعدة ثم رجعتي إلى بلدك مسافة 800 كيلو انقطع التمتع، يعني إذا جيت ترجعين لتحجي حج التمتع يلزمك أن تأتي بعمرة وتحلين منها ثم تلبين من هذا العام يوم 8 وعليك هدي. تقول لا أنا اعتمرت الحمد لله ورجعت إلى بلدك وجيت تريدين الحج يكون حجك مفرد، يعني إذا ما جبت عمرة. بارك الله فيك. عبد الصمد حمدان من عمان يسأل يقول أحد المصلين في صلاة الظهر يقول في المسجد أخذ مجموعة من المصلين وصلوا في جانب المسجد وبعدها بعد ما حان وقت الصلاة، ما حكم هذا الفعل؟ أخوي عبد الصمد ابن حمدان من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الأخ لا شك بأنه أخطأ خطأ كبيرا وخالف مقصود الشرع من صلاة الجماعة، ولذلك لا بد أن يسأل لماذا فعلت هذا الفعل. فإذا قال والله الإمام تأخر علينا ونحن يعني عندنا يعني سفر، عندنا عمل، عندنا شيء، نقول لا يجوز لك أن تتقدم الإمام، هذا يسمى افتئات على الإمام، هذا يسمى افتئات على الإمام، أنك تأخذ مجموعة وتصلي جماعة، فرقت الجماعة وأيضا قضيت على مقصود الشرع من الاجتماع والائتلاف. إذا والله تقول أنا عندي طائرة الآن ستقلع إذا ما صليت في هذا الوقت، صلي لوحدك، لا تعمل جماعة، صلي لوحدك، تنفرد لوحدك، أما أن تصنع جماعة لا. وأما إذا كان هو هكذا فقط يعني لأنه ما يحب الإمام أو بينه وبين الإمام مشكلة دنيوية لا يجوز له، حرام، هذا مرتكب لذنب كبير جدا، ولذلك هذا نوع من الافتئات على إمام المسجد، ولا يجوز له ولا يحل له إلا إذا أخطأ يظن بأن الصلاة قد انتهت وقام وصلى بجماعة معذور، أما يتعمد هذا لا يحل له. وإذا اضطر الإنسان وبقي عن الإقامة وقت طويل واضطر إلى ذلك ضرورة يصلي لوحده ولا يقول للناس صلوا معي حتى لا يفرق جماعة المسلمين بارك الله فيك. الأخ أبو نورة من أبو ظبي بارك الله فيه يقول لحقنا على صلاة العصر جماعة في المسجد وطافتنا ركعة وعندما سلم الإمام قمنا نقضي ما فاتنا، ولكن تم التنبيه من قبل المصلين خلف الإمام بعد التسليم بأن الإمام لم يكمل 4 ركعات وأنه صلى فيهم 3 ركعات فقط. يقول يعني بالنسبة لمن قام يقضي وانفرد ماذا عليه؟ أبو نورة من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لمن قام يقضي من المسبوقين اعتقادا منه أن الإمام قد أكمل الصلاة له حالتان، إما أن يرجع فيلحق بالإمام يلتحق بالإمام ويكمل مع الإمام وتحسب له أيضا ركعة ويسلم معه، وإما أن يبقى على انفراده ويكمل صلاته، فيعني في الصورتين المسألة جائزة ولله الحمد والمنة. أم عبد الرحمن من السعودية مدينة عرعر تقول هل علي إثم إذا طلعت من البيت أو سافرت للعمرة دون علم زوجي، مع العلم أنه لم يسأل علي ولم يتصل بقرابة العامين، والسبب أنه طلقني وبعد 2 شهر أحضر ورقة الطلاق وورقة الرجعة مع بعض ورفضت الرجوع بسبب الضرر الجسدي والنفسي. أختي أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك، أختي الفاضلة بالنسبة لي لك أنت الآن أنت زوجة، لأن زوجك طلقك ثم راجعك، أنت الآن زوجة وعقد الزوجية قائم، ولذلك أختي الفاضلة يعني لا ينبغي لك أن تخرجي إلا لضرورة من دون إذنه لمستشفى مثلا لزيارة الضرورة طبعا أو حاجة المستشفى، زيارة الوالدين مثلا، إذا كان عندك عمل تعملين هذا لا يحتاج إذن الزوج الذي هجر امرأته 2 كاملتين. أما قضية السفر وشيء من هذا القبيل لابد من إذنه، إلا أن يكون قد أذن لك إذن عاما، لابد ما تسافرين إلا بإذنه. إذا والله الرجل يعني متعسف في استعمال طبعا حقه معك وأنت متضررة جسديا، لك الحق أنك يعني ترفعين دعوى بالفراق، وأعتقد المحكمة ستقف معك خاصة إذا أثبتت هذا من خلال تقارير طبية، ولذلك لك الحق الكامل. وعموما أختي الفاضلة، أنت الآن ما دام أنك متضررة تقولي له هذا الكلام، تقولي له أنا سأخرج من البيت من دون إذنك للأشياء الضرورية والحاجية، وإذا احتجت إلى السفر للعمرة سأسافر مع والدي مع إخواني مثلا، تخبرين بهذا. إذا وافق الحمد لله، ما وافق قولي له أجل أنا بيني وبينك المحكمة، حتى لا تدخلين في يعني مسائل أخرى فيما يتعلق بقضية والله أنت يعني فعلت الشيء الصح ولا فعلت الشيء الغلط. أنت تعرفين ما دام عقد الزوجية قائم، هذا ما يعني يسوغ للمرأة أنه والله خلاص تتصرف كأنها مطلقة مثلا أو كأن زوجها فارقها. لا، أنت متضررة، الحمد لله عندك الحق بأنك تفارقين الزوج، مع أن الصبر واجب تصبرين عليه وتتحملينه، ولكن تعاملي أيضا أنت بأخلاقك وبدينك، يعني لا تروحين تنتقمين أو لا تروحين تقول والله ما دام هو عصى الله فيه أنا أعصي الله فيه. لا، خليك على يعني التدين الصحيح وعلى أخلاقك وآدابك، وأسأل الله تعالى يعوضك خير ويجمعك به على خير. يوسف عمر من اليمن يقول: هل يجوز للمرأة المحادة اللي مات عنها زوجها أن تكلم أقارب زوجها بالمعروف ولا تصافحهم وهي محجبة يريدون يعزونها؟ يوسف عمر من اليمن بارك الله فيك. الجواب نعم، يجوز للمرأة المحادة أن تتلقى التعازي من إخوان زوجها مثلا أو من أقاربه حتى ولو كانوا من غير المحارم، بشرط أنها ما تكشف عليهم ولا يعني تقابلهم مثلا ولا تجلس معهم. مثل ما ذكرت، ما دام أنها محجبة وممكن بالاتصال في الهاتف أو يحضرون وهي في كامل حجابها يكلمونها مثلا من وراء الباب مثلا أو بحضور مثلا بعض محارمها إذا كانوا خاصة في البيت، تحتجب عنهم وتتقبل التعازي. بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول: من يعاني من البواسير ولا يستطيع الصلاة إلا على جنب، هل له أن يتخلف عن الجماعة؟ أبو محمد من السعودية شفاك الله وعافاك، صلى الله تعالى أن يكتب أجرك. الجواب نعم، بالنسبة للمبتلى بالبواسير ولا يستطيع القيام ولا القعود وإنما يصلي على جنب، هذا معذور، ولذلك يجوز له أن يتخلف عن الجماعة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا عذر، هذا عذر. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عمران قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك يشق على الإنسان العاجز عن الذهاب إلى العاجز عن القيام في الصلاة أو عن القعود، يشق عليه جدا أن يذهب إلى المسجد ليصلي على جنب. فيعني الحمد لله هذا يكون معذور، وأنا أبشره بأن إذا كنت أنت أو تسأل عن غيرك بأن الأجر مكتوب بإذن الله، أجر الجماعة ما دام أنه مواظب على الجماعة في السابق. أم خيال من اليمن تقول: أنا يعني أكون على وضوء وأغير حفاظة ابنتي، هل ينتقض وضوئي؟ أم خيال من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المتوضئة إذا نظفت طفلها وأزالت عنه النجاسة التي في الحفاظة وضوءها صحيح ولله الحمد والمن، لكنها تغسل النجاسة من يدها، وهذا أمر لا يحتاج إلى توصية ولا يحتاج إلى إرشاد، طبيعة النفس البشرية أنها ما ترضى ببقاء النجاسة، لكن عموما بالنسبة لوضوئها الصحيح ولله الحمد والمن. أم ناجي من السعودية تبوك تقول: يعني أنا امرأة مطلقة من تقريبا 5 سنوات، ساكنة في منزل إيجار، عندي أبناء كبار موظفين، طلبت من أبنائي يشتروا لي بيت ووافقوا، لكن والدهم قال لا تشترون المنزل إلا وأنا معكم وساكن معاكم، ومع العلم أنا متزوج وأنا لست متزوجة حاليا ولا موظف، والدهم يطلب من كل فرد من الأبناء ربع الراتب وهو متقاعد وعنده راتب معين، والذي يرفض من الأولاد راح يرفع عليه دعوة في المحكمة، هل يجوز هذا؟ وهل يجوز لأبنائي أن يشتروا لي المنزل أنا وأبنائي وحدي دون والدهم؟ إلى آخر ما ذكرت. أختي أم ناجي من المملكة العربية السعودية أتبوك، أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة يعني للأولاد نعم يجوز لهم أن يجتمعوا وأن يشتروا لك منزلا تسكنين فيه وتقطنين فيه، خاصة وأنك تسكنين بأجار، وهذا من برهم بك ومن إحسانهم إليك، ومن الأمور التي يعني ينبغي للأولاد أن يلتفتوا إلى أمهم، خاصة وأنك مطلقة ولم تتزوجي، فيجوز ذلك سواء سجلوا البيت باسمك أو اشتركوا هم في البيت، دفعوا مثلا مبلغ والبيت أصبح باسم الجميع، مثلا اسم أولادك أنا أقصد، أو وهبوك هبة قالوا هذا البيت لك، هؤلاء أولاد بارين وأسأل الله تعالى أن يحفظهم. المسألة الثانية بالنسبة للأب، ليس له الحق أن يقول لأولاده ما تشترون لها بيت إلا تشترون لي، خاصة وأنه عنده بيت وعنده زوجة أخرى كما ذكرتي، فهذا ليس من حقه. لو كان فعلا فقيرا أو محتاجا أو كان مثلا ساكن بإيجار مثلا، ممكن للأولاد أنهم يعدلون في هذا، يشترون له ويشترون لك أيضا، يشترون له بيت ويشترون لك بيت إذا كانوا مقتدرين على ذلك. أما قضية والله ما تشترون لأمكم حتى تشترون لي، بأي حق؟ بأي حق وبأي شرع هذا؟ هذا كلام غير صحيح. أرجع وأقول إذا كان والدهم فقير متقاعد وما عنده قدرة على شراء منزل ويسكن إيجار، نعم له الحق في ذلك. أما إذا كان عنده بيت وعنده زوجة ثانية اللي هي أنت مطلقة لكن عنده زوجة ومستقر وعنده راتب، كيف يطلب من أولاده؟ وبعدين خاصة أنت ذكرتي بأنه يريد ربع الراتب من كل ولد، هذا راجع للأولاد. والنفقة على الوالدين إذا كانوا فقراء يجب على الأولاد، أما إذا كانوا أغنياء مقتدرين فهذا الأولاد ينفقون على آبائهم من باب الـ يعني الـ الإحسان، يعني لا يلزمهم شرعا ما دام من الوالد غني والأم غنية، فمن باب الإحسان فقط. لكن عموما أنصحك يا أختي الفاضلة ما دام أن الوالد عنده هذا النفس وعنده الاستعداد أنه يروح للمحكمة، طبعا سيخسر القضية بالمناسب، يعني لو راح للمحكمة وقال والله عيالي أنا ألزمهم كل واحد يعطينا نصف الراتب وعنده راتب تقاعدي وعنده بيت يسكن وعنده كذا، القضية خسرانة، قضية خسرانة فيما يظهر، والله أعلم لست بقاضي لكن فيما يظهر. لكن أنا أطلب منك يا أخت الفاضل أنك تحببين عيالك بوالدهم، هذا يبقى والد، الآن أولادك كل واحد اسمه فلان ابن فلان، إذن هذا أبوهم، هذا أبوه، ولذلك يحسنون إليه، يجتمعون مثلا الأولاد الله يحفظهم كل واحد مثلا لو أن قال كل واحد 500 ريال أو 1000 ريال مثلا، جمعوا لهم مبلغ طيب مثل راتب الشهر يعطون والدهم يفرحونه ويدخلون السرور على قلبه ويعوضون عن شقة السنين اللي مضت مثلا، وقد يعاني زوجك أيضا معاناة مثلا بسبب يعني كثرة الأولاد وشيء من هذا القبيل من الزوجة الثانية، أنت يا أختي الفاضلة خذي دور الأم اللي ملتزمة، الأم اللي تراقب الله سبحانه وتعالى. لكن ليس للأب حق أن يقول والله إذا شريته لأمكم تشتروا لي، ما لحق في هذا إلا في الحالة اللي ذكرتها أنا قبل قليل، وهي أنه فعلا فقير محتاج ساكن في إيجار مثل ما أنت ساكنة. الأخت أمت الله من البحرين بارك الله فيها تسأل تقول عندي زكاة 100 دينار وهذه الفلوس ادخرتها وزوجي ما يعلم لأني مجمعتها من عند أهلي لأن زوجي نرجسي ولازم أدخر لأني أخاف منه هو بخيل علي وعلى عياله وإلى آخر ما ذكر. تسأل تقول قيمة المبلغ الآن 100 دينار، يعني هل ممكن أعطي بنتي مثلا وأخوها الصغير مثلا يعني حق المصاريف وشيء من هذا القبيل؟ أختي أمت الله من البحرين بارك الله فيك، بالنسبة لي المبلغ اللي جمعتيه من الزكاة كونك فقيرة أو مسكينة أو غارمة، يعني قصدي تستحقين الزكاة، أنت مستحقة للزكاة وجمعتيها، ما يلزمك أنك تخبرين زوجك ما دام أنك ذكرت بأنه نرجسي وبخيل ولا ينفق عليك ولا على أولادك ومقتر، ما يلزمك. وبالنسبة لهذا المال نعم تعطين من بنتك وتعطين ولدك وتعطين بنتك المتزوجة إذا كانت أيضا فقيرة، كل هذا جائز يا أخت الفاضل، بل تجب عليك الزكاة إذا حال عليه الحول. هذا المبلغ خلاص ملكتيه، ما أصبح زكاة، يعني وصف الزكاة خلاص أصبح مال تملكينه أنت، المال تملكينه أنت. أنت الآن إذا مر حول كامل على هذا المبلغ تخرجين زكاته، بارك الله فيك. سعيد من المغرب يقول: يعني إذا فعلت ذنب ووعدت الله جل وعلا أني ما أرجع إليه ثم رجعت وكفرت عن يميني، هل إذا رجعت مرة أخرى أن أكفر عن يميني؟ سعيد من المغرب بارك الله فيك، صلى الله تعالى أن يتوب علينا وعليك. أخي الفاضل، يجب على الإنسان أن يبتعد عن الذنوب والآثام، وأيضا أن يحسم الطرق ويسد الذرائع اللي توقع في هذه الذنوب وفي هذه الخطايا، واضح؟ ولذلك الإنسان الذي يعود للذنب لابد أن يكون هناك سبب. ما هو السبب؟ رفقة سيئة مثلا، رفقة سيئة، مشاهدات محرمة مثلا، سفر إلى أماكن موبوءة بأمراض المعاصي والذنوب مثلا، تفريط في الفرائض والواجبات مثلا. يعني الإنسان على نفسه بصيرة، لابد الإنسان يبتعد عن الذنوب والآثام. الأمر الثاني، كونك حلفت بالله قلت والله لن أعود يا رب إلى هذا الذنب، أعاهد الله أني ما أعود، ثم تعود إليه تكفر عن يمينك مع التوبة. فإذا قمت وعاهدت الله مرة أخرى وحلفت ووقعت في الذنب، أيضا عليك كفارة يمين أخرى. أما إذا قلت مرة واحدة أنك ما ترجع ثم رجعت إلى الذنب، فتكفيك كفارة واحدة ما دام أنك ما كررت الحلف. على الراجح من أقوال أهل العلم ومن أيضا أقوال علماء الأصول في مثل هذه الألفاظ. زياد محمد من أستراليا يقول: أنا بيتي بعيد عن المسجد تقريبا من 4 إلى 5 كيلومتر، هذا أقرب مسجد لي، علما أن المساجد هنا لا تؤذن إلا داخل المسجد، هل تلزمني صلاة الجماعة علما أني أحضر صلاة الجمعة؟ زياد محمد من أستراليا بارك الله فيك وتقبل الله منك. أخي الفاضل، أحسنت حينما يعني حينما قلت لي بأنك تحضر صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة لا تترك حتى لو كان المسجد بعيد، ما دام أنك مستقر في مدينة ومستوطن فيها تحضر صلاة الجمعة، والحمد لله وسائل النقل الآن ميسرة. أما صلاة الجماعة فالعلماء ينصون على أن صلاة الجماعة تجب على من يسمع النداء، يعني الأذان، والمقصود سماع الأذان المجرد، وليس سماع الأذان اللي من خلال مكبرات الصوت، بمعنى أنك إذا مثلا المؤذن قام على السطح أو على المئذنة وأذن، هل تسمعه مثلا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعمى يسأله يقول: بيني وبين المسجد وادي، وادي وليس عندي قائد يقودني، يعني لأنه كفيف كان أعمى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، يعني لا بد أن تحضر. هنا العلماء قالوا بأن الأذان المجرد إذا سمعه الإنسان في بيته تجب عليه الصلاة، تلزمه الصلاة. أن تقول 4 إلى 5 كيلومتر، هل الآن لو قام المؤذن على السطح وأذن تسمع أنت؟ إذا قلت لي نعم تحضر، إذا قلت لي لا، لا ما يجب عليك. لكن الأفضل إذا كان الإنسان الحمد لله عنده قدرة واستطاعة والله عز وجل أنعم عليه بسيارة، أنه ما يترك صلاة الجماعة، لأن المسلم سبحان الله العظيم يشعر بوحشة وبضيق صدر إذا فعلا استمر على ترك صلاة الجماعة، بارك الله فيك. وإذا ما استطعت حاول أن تصلي جماعة في المسجد، تصلي جماعة في البناية اللي أنت فيه مثلا، تتفق أنت وجارك أو جيرانك مثلا إذا كانوا مسلمين، تقول لهم: ما رأيكم نصلي المغرب في وقتها، نصلي الفجر في وقتها مثلا، إذا كان المسجد بعيد عنكم. أبو أمينة من الجزائر يقول: يعني ما قول الشرع في اقتناء كلب لحراسة البيت، مع العلم أن البيت معزول مع وضع الكلب في الفناء الخارجي دون أن أكون مذنبا؟ أبو أمينة من الجزائر بارك الله فيك، أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب، واستثنى 3: كلب الصيد، وكلب الحراسة، وكلب الزرع. والمقصود بكلب الحراسة حراسة الغنم وليس حراسة البيوت، ولذلك الكلاب في البيوت لا تحرس، الكلاب في البيوت لا تحرس، ولا يجوز اقتناء حتى ولو كانت تحرس، وإنما الكلب المقصود فيه كلب الغنم اللي يحرس الغنم عن الذئاب، واضح؟ وكذلك الذي الكلب الذي كلب الصيد. وأما في البيوت فلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلاب واستثنى الثلاثة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. بارك الله فيك. وإذا والله أنت تقول أنا أعيش في حي فيه لصوص وفيه مشاكل، الكاميرات أرخص من الكلاب وأدق من الكلاب، الكاميرات هذه، وهي أنواع الآن توفرت بأسعار زهيدة، ممكن الكاميرا. حتى اللص لو رأى الكاميرا هرب، ها؟ لو رأى بأن هذا المنزل فيه كاميرات هرب. ولذلك ركب كاميرات بسعر زهيد، قد يعني لا يصل إلى ربع أسعار الكلاب الآن اللي تباع وتشترى وأصبحت تجارة، ها؟ والكلب ممكن يخدع وممكن يسمم وممكن كذا، لكن الكاميرا لا، الكاميرا تلتقط وتأتي بعين اللص، يعني تكشفه بحيث أنه لا يختلف عند رجال الأمن في القبض عليه، لكن الكلب ما يعرف اللص. فلذلك أخي الفاضل لا نتحايل على أنفسنا، فاحرص وخلي بيتك بيت إيماني، بيوت مطمئنة بعيدة عن مثل هذه الأشياء التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. أمت الله من الإمارات تقول: هل يجوز بيع الكتب المجانية الإلكترونية مقابل مبلغ معين من خلال متجر إلكتروني، وذلك حسب رغبة المشتري، ويمكن تحميل هذه الكتب بشكل مجاني إذا تم البحث عنها في الإنترنت؟ إلا أني أنا قمت بتجميعها من مواقع عديدة للتسهيل من خلال متجر إلكتروني، بالإضافة إلى أن يوجد فيها حقوق نشر ولكنها متوفرة مجانية ولا توجد أي شروط تحظر بيعها، فالتبس علي الأمر، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله من الإمارات، بارك الله فيك. بالنسبة للكتب ما يسمى بالحقوق الفكرية، إذا كان فعلا أصحابها أذنوا بنشرها مجانا، وسواء المؤلف أو دار النشر، هذا لا يجوز للإنسان أن يبيعها، لا يجوز للإنسان ما دام أنه قد أذن للشخص أن يقوم بماذا؟ يقوم بالإفادة منها أو الاستفادة منها أو الانتفاع بها مثلا، هذا لا يجوز للناس أن يتاجروا فيها، لأنه أصبح شيء مشاع مشاع. أخذ الإنسان هذا الكتاب الذي أذن صاحبه بالانتفاع به ثم بيعه، ما استفاد المصنف ولا دار النشر حينما أذنوا للناس بالبيع، أذنوا للناس عفوا باقتنائها وبتحميلها من دون مقابل. لكن أنا أتكلم في مسألة، وهذا اجتهاد مني أنا، يعني مثلا قد تقولين هذه الكتب من الصعوبة جدا أن الإنسان يحصل عليها، من الصعوبة جدا أن الإنسان يحصل عليها، وعندك أنت خبرة ولديك قدرة على مثلا تحصيل هذه الكتب وجمعها في مكان، يظهر لي والله أعلم أن هذا يكون مثل جمع الأشياء المباحة وكالحطب وكالحشيش اللي يشترك فيه الناس، ولكن أنت اقتنيتيه. يعني مثلا الآن شخص الآن بالنسبة للحطب، بالنسبة للعشب، العشب مثلا بالنسبة للماء اللي في الصحراء، هذا مشاع للجميع، لكن إذا جمعه الإنسان ووضعه في ملكه في حظيرة مثلا أو في مستودع أو في كذا، خلاص أصبح الآن ملك له لأن فيه عمل. فإذا قلتي لي والله هذه الكتب نادرة ولا يستطيع كل أحد أنه يصل إليها، وعندك أنت خبرة وقدرة على الوصول، ثم جمعتيها في محل عندك أنت في الإنترنت وتقومين ببيعها بسعر زهيد مقابل تكلفة مثلا، أنت اجتهدت وعملت وربما اشتريت برامج حتى تحصلين، وهي مجانية أيضا أصحابها أو دور النشر، يظهر لي بأن هذا لا حرج فيه. ولكن عموما أنا أنصحك يا أختي الفاضلة بأن تبتعدي عن التجارة في هذه الكتب المجانية التي وضعت لأجل أن يستفيد منها الجميع، وأسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه. محمد سعيد من ألمانيا يسأل يقول: قراءة الفاتحة، يعني بدل ما أقرأ التحيات مثلا ومن ثم قرأت الفاتحة بدل التحيات ثم تذكرت وقرأت التحيات وأكملت، ما حكم صلاتي وهل أسجد للسهو؟ محمد سعيد من ألمانيا، بارك الله فيك. بالنسبة لك تقول أنت في التحيات أخطأت فقرأت الفاتحة بدل التحيات ثم انتبهت فرجعت وقرأت التحيات وسلمت وما سجدت للسهو، ما حكم صلاتك؟ صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة لأنك أتيت بالركن على الراجح من أقوال أهل العلم في محله، والأمر الثاني ليس عليك السجود سهو وذلك لأنك تداركت الأمر وأتيت بالمشروع في محله وفي مكانه. أم حماس من اليمن تسأل يقول ما حكم المرأة إذا كذبت على زوجها لكونه يعمل منكرا فكذبت عليه كذبة حتى يترك هذا الفعل القبيح، ما حكم ذلك؟ أختي أم حماس من اليمن بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف نوعية الكلام. فإذا أنت قلت له رأيت رؤيا فيك مثلا خطيرة وأنت اختلقتيها ويعني أنشأتيها، هذا لا يجوز وحرام، لا يجوز للإنسان أن يكذب في الأحلام والرؤى حتى يخوف الآخرين، هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. الأمر الثاني إذا أنت أيضا اختلقت كذبة تقولين بأن يعني فلان رآك وأنت تفعل هذا الأمر أو شيء من هذا القبيل وهو غير صحيح، هذا كذبة أيضا. يبقى قضية التعريض، تقولين له مثلا أن تفعل الفعل الفلاني سيتفاجأ، مثلا تقولين له والله في كلام عليك وفي أناس يتابعونك وانت صادقة تقصدين الملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذه تورية بالكلام. تقولين له والله أنت تفاجئين، تقول له أنت صحيح فعلت المنكر الفلاني سيتفاجأ، إما ينكر وإما يقر، تقول له اتق الله في ناس يتابعونك، في 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 فيه هناك من يراقبك، هناك من يسجل عليك، وبلغتنا يعني أخبار وتقصير أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جائز، هذا من التورية من باب تخويفه إذا كنت ما تريدين أن تباشرينه مثلا وتفضحينه مثلا، مثل هذا يجوز أختي الفاضلة، وصلى الله تعالى أن يهدي الجميع. هضن بنت شيخ آدم من كينيا، هضن هكذا هضن بنت شيخ آدم تقول ما حكم الإقعاء في الصلاة عموما وخاصة بين أو في التشهدين أعني الأول والثاني؟ هضن من كينيا بارك الله فيك، ماذا تقصدين بالإقعاء؟ ماذا تقصدين بالإقعاء؟ إذا كنت تقصدين بالإقعاء الجلوس على القدمين نصب القدمين والجلوس عليه، هذه سنة ثابتة عن ابن عباس يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تكون بين السجدتين ما تكون في التشهد الأول ولا في التشهد الثاني، واضح؟ ولذلك بعض الناس وإن كان ذكر هذا الفقهاء على أنه إقعاء لكن الصحيح أن هذا ليس بإقعاء، وهو الجلوس على القدمين، ينصب الإنسان قدميه ويجلس على عقبيه بين السجدتين، هذا السنة. أما إذا قصدت الإقعاء الذي هو الجلوس على الإليتين مع تفريج القدمين، نعم هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه يسمونها عقبة الشيطان، عقبة الشيطان، واضح؟ والإقعاء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو أن يجلس المصلي على إليتيه وأن يرفع ركبتيه، وهذه صورة إقعاء الكلب. فلذلك أختي الفاضلة تحصل عندنا مجموعة صور، الصورة الأولى وهي السنة أن المصلي يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، هذه الصورة الأولى، يفرش رجله اليسرى ويجلس على باطن قدمه اليسرى وينصب اليمنى. الصورة الثانية وهي سنة أيضا يتورك، وهو أن يجلس على إليته اليسرى ويدخل قدمه اليسرى تحت قدمه اليمنى ناصبا قدمه اليمنى، هذه الصورة من السنن. الصورة الثالثة أن يجلس على عقبيه، بمعنى أن في بين السجدتين أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه في الجلسة بين السجدتين، هذه سنة كما في الأثر الثابت عن ابن عباس حتى قال له رجل يعني يعني بأن هذا يزري بالمصلي، قال إنها السنة يا ابن أخي أو كما ورد. الصورة الرابعة بارك الله فيك هو أن يجلس على المصلي على إليتيه ويفرج بين قدميه من الخلف، طبعا هذه عقبة الشيطان، هذه عقبة الشيطان. الصورة الخامسة وهو أن يجلس أن يقعي وهو أن يجلس على إليتيه وأن يرفع ساقيه وركبتيه، يرفعهما ويضع يديه على الأرض، يضع يديه على الأرض. هذا هو الإقعاء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك. وليد من الأردن بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز قول يسعد دينك أو ينصر دينك؟ وليد من الأردن بارك الله فيك يظهر لي والله تعالى أعلم جواز ذلك، يجوز للإنسان أن يقول للشخص يسعد لي دينك مثلا، يسعد دينك، لأنه دعاء، هذا الدعاء كأنه يقول أسأل الله تعالى أن يسعدك بهذا الدين مثلا، أن يجعلك سعيدا بالتزامك واستقامتك مثلا، وكذلك ينصر دينك، هذا دعاء طيب يجوز، بل يشرع للمسلم أن يدعو الله تعالى بنصرة الدين، نصرة الإسلام عموما، ويدعو للشخص ينصر دينك. في الغالب نقول ينصر دينك يعني ينصرك على يعني في 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 يعني حال تدينك واستقامتك على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء. ولذلك أعتقد بأن جمل يعني طيبة وليس فيها ملحظ. أم هند من اليمن تقول يعني أنا ألبس النقاب ولله الحمد، لكن عيوني ما أغطيها إذا خرجت السوق، وكذلك ما أضع مساحيق ومكياج بعض يعني مثل بعض الحريم، ما حكم ذلك؟ أم هند من اليمن بارك الله فيك وتقبل الله منك أختي الفاضلة، يعني هذا هو الحجاب الشرعي، هذا هو الحجاب الشرعي، ولذلك يجوز للمرأة أن تظهر عينيها أو إحدى عينيها حتى ترى الطريق، يجوز هذا، لكن أن تضيق ذلك إذا كانت فعلا هي تلتزم النقاب، تضيق هذا ولا تضع يعني الزينة، ولا تضع الزينة. أما أن تلبس النقاب ويعني تظهر جزء كبير من وجهها، يعني تظهر عينيها كل جميع عينيها وجزء كبير من وجهها، لا هذا ما ليس نقاب شرعي، هذا ما يسمى نقاب شرعي. فأنت اللي شرحتي وذكرتيه هذا هو النقاب الشرعي، لكن مثل ما ذكرت لك تضيقين مسألة العينين، وصلى الله تعالى أن يحفظك. محمود من ليبيا يقول هل يجوز الطلاق بالتوكيل من الأهل مثلا من دون رضا الطرفين وكان ولا الحضور في المحكمة؟ محمود من ليبيا بارك الله فيك، طبعا سؤالك عام ومبهم، لكن أنا أجيبك، وأيضا لعل إخواني وأخواتي اللي يشاهدوننا يستفيدون من هذا أيضا. بالنسبة للفرقة بين الزوجين لها صور متعددة. أولا الطلاق، وهو أن يقوم الرجل فيطلق امرأته، وهذا له أحكام طبعا. الطلاق معروف طبعا، هناك طلاق سني وطلاق بدعي، وأيضا هناك طلاق رجعي وطلاق بائن، والبائن بينونة كبرى وبينونة صغرى، هذا ليس مجال التفصيل، لكن أقول لك هذا النوع الأول أن يقوم الرجل فيطلق امرأته. الثاني أن تطلب المرأة الطلاق فيأبى الزوج فتقوم فيحصل خلع بين المرأة وبين زوجه، وأن ترد له المهر مثلا، هذا يسمى خلع. الثالث الفسخ، والفسخ هذا يكون من القاضي، بمعنى أن يكون هناك الزوج يكون زوج قد آذى زوجته وأضر بها وضيق عليها حتى تفتدي بنفسها ظلما وعدوانا، أو أنه يأبى الطلاق مع وجود الضرر، فللقاضي أن يفسخ، ولا يشترط رضا الزوج، لأن القاضي يستمد سلطته من ولي الأمر، يعني عنده القوة. ولذلك إذا رأى القاضي بأن والله هذا الرجل ظالم ومضر لزوجته وتعاني مشاكل وتعاني أذية وأثبتت هذا وهو يأبى الطلاق، فإن القاضي يفسخ الطلاق. فأنت الآن شرحت صورة ما أدري، يعني تقول الآن يعني قام الأهل فطلقوا في المحكمة من دون حضور الزوج والزوج، قد يكون فسخ يا أخي الفاضل، فهذا تراجع فيه المحكمة، إذا كنت أنت وزوجتك على وفاق تذهب إلى القاضي تقول كيف تطلقني كيف تطلق زوجتي مني وأنا وياها سمن على عسل مثل ما يقولون. أما إذا كان لا في مشكلة، وهذا الغالب، مشكلة البنت عند أهلها وأنت الآن متعسف مثلا وظالم مثلا، إن شاء الله أنك بعيد عن هذا ومضر بامرأتك، القاضي له الحق أن يتدخل. ولماذا وضعت المحاكم؟ ولماذا وضع القضاة لمثل هذه القضايا وأشباهها؟ بارك الله فيك. فلا بد أن تفهم هذا الشيء. يعني بعض الناس الآن يعتقد خلاص الزوج هو المتسلط على المرأة ولا يمكن المرأة أن تفارقه بحال من الأحوال. لا، يا فيه الشريعة ولله الحمد شريعة عدل، شريعة إنصاف، وبينت الحقوق والواجبات، وبينت أيضا أحكام كثيرة مثل ما ذكرت لك. بارك الله فيك. أم عائشة من بريطانيا تقول يعني عندي مسألة في البيع، أريد أن أعرف صحيحة ولا لا. تقول عندي ميراث وأريد أن أتخالص مع أخي في شقة من الميراث ببيعها لأخي وأقسط له المبلغ دون استلامه، لكن اشترط أن يخرج الأقساط شهريا يتبرع لأحد الجهات الخيرية عني وعن والدي، هل هذا صحيح؟ لأني سمعت أن البيع والشراء يشترط القبض، وأنا في بلد وهو في بلد آخر، وأرسلت له وكالة ولا أستطيع السفر له. أختي أم عائشة بارك الله فيك، طبعا سؤالك فيه أيضا نوع غموض. أنت تقولين عندي ميراث وأريد أن أتخالص مع أخي في شقة من الميراث ببيعها، تقومين ببيع هذه الشقة لأخيك وتقسطين، تقولين وأقسط له المبلغ. أنا ما فهمت كيف تبيعين شقة لأخيك وتقسطين له المبلغ دون استلامه، دون استلامه، لكن اشترط أن يخرج الأقساط شهريا. حقيقة سؤالك غامض. وهل تقصدين بأنك أنت لما تخالصت مع أخيك في الشقة وكانت الشقة ثمنها أقل يعني وأنت تدفعين له أقساط، أم ماذا؟ عموما أخت الفاضل سامحيني ما أستطيع أني أجيبك لأن سؤالك في غموض وغير واضح. وبالنسبة للشرط هذا، ليس إذا كان المال لأخيك ليس لك الحق في أن تشترطي عليه بأنه والله يتخلى يتصدق به عنك وعن والدك مثلا. إذا قلتي لي والله لا أنا اشتريت أنا اشتريت الشقة من أخي وأعطيه مبالغ وأشترط عليه أن يتصدق بها، هذا ليس من حقك. كيف الآن تأمرينه بأن يتصدق بشيء أنت ما تملكينه؟ أو إذا قلت العكس بأنك هو الآن الذي المفترض يدفع لك الأقساط، وقلت له بدل ما تسلمني تصدق بهذا المبلغ، هذا حق لك، هذا جائز إذا كان بهذه الصورة. إذا كان بهذه الصورة يعني أنت الآن هو الآن سيدفع لك أقساط الشقة مثلا، أنت عقدت معه بيع، البيع صحيح حتى لو ما كان المبلغ موجود، شقة موجودة وبعتي الشقة وقلتي لأقساط الشقة هذه تصدق بها عني وعن والدي، يجوز، هذا جائز إذا كان بهذا المعنى. إذا كان بهذا المعنى الحمد لله وصلك الجواب. إذا تقولين لا راسليني مرة ثانية وأكتبي وحاولي أن تكوني واضحة بشكل يعني أوسع مما ذكرتي يا أختي أم عائشة. الأخت أم نورة من اليمن بارك الله فيها تقول يعني أمي تبرأت مني وقالت أنت لست ببنتي ولا أنا أمك، أنا متبرئة منك دنيا وآخرة، وقالت بأنها ستذهب إلى المحكمة وتطلع ورقة أنها أنك لست بنتي ودائما تعايرني، أنا ما تزوجت، وتسبني عند النسوان وتعطي إخواني أي شيء يطلبونه وتقف معاهم ولا تعطيني أنا شيء من هذا يعني من مما تعطيهم، حاولت أنتحر أكثر من مرة لأرتاح وأدعو ربي دائما أن يأخذ روحي وريحني، انصحني يا شيخ وانصح والدتي، ماذا أفعل؟ أختي أم نورة من اليمن بارك الله فيك، أولا لا يجوز للإنسان أن يفكر في الانتحار لوجود مشكلة أو لوجود فتنة أو مصيبة مثلا يتعرض لها، لأن الإنسان إذا انتحر ما يرتاح. يعني بعض الناس يظن قال أبغى أرتاح من الدنيا ومشاكل الدنيا يروح ينتحر، يظن بأن الانتحار فيه الراحة، لا، الانتحار فيه النار وفيه غضب الجبار والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن المنتحر يأتي يوم القيامة بهذا الشيء الذي انتحر به يأتي به في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من قتل نفسه والعياذ بالله تعجل العذاب. الأمر الثاني أخت الفاضلة، هذه يعني فتنة وابتلاء بالنسبة لك. الله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا. فأنت احتسب الأجر واستثمري الحالة اللي بينك وبين الوالدة بالتقرب إلى الله لا بالابتعاد عن الله. أنت بهذا التفكير تبتعدين عن الله، لا، فكري بكيف تقتربين من الله أكثر وتقولين بأن هذه فتنة أراد الله عز وجل فيها فيك خير، يمكن تكفير لذنب صدر منك في السابق، تقصير معين مثلا. المسألة الثالثة، أنت صدقت بأن الوالدة بتروح للمحكمة تقول هذه مو بنتي؟ أنت مصدقة هذا الكلام؟ لو راحت للمحكمة قبضوا على أمك وقالوا لها من وين جبت البنت هذه؟ شفت شلون؟ يعني الوالدة ما أعتقد أنها جادة. لو ذهبت للمحكمة قبضوا على الوالدة قالوا تعالي من وين جبت البنت هذه؟ إما أنك جبتيها من طريق غير شرعي، نسأل الله العافية ما أبغى أقول، وهذه الوالدة طبعا هي تكذب بهذا، إما جبتيها من طريق غير شرعي تعالي ويحاكمونها، ولا خطفتيها من الشارع وهذه جريمة أخرى، ها؟ هذا التجار بالبشر. فشفت شلون؟ الوالدة ما أعتقد أنها جادة. الشيء الآخر أختي الفاضلة، يعني ما يعني وش اللي يخلي الوالدة تفرق بينك وبين أخوانك وخواتك؟ أنت تسوين شيء معاها يعني مقصرة معاها؟ إذا قالت لك يا أم نورة قومي سوي تقولي لا، إذا قالت لا تطلعين تقولي لا بطلع، إذا قالت لا تكلمين فلانة تقول بكلم مثلا. أنا ما أعتقد، لأنك واضح أنك بنت صالحة ما شاء الله تخافين الله عز وجل، لكن شوفي ما هو السبب اللي جعل الوالدة فعلا تقف معك هذا الموقف، وارفعي هذا الأمر. أو أدخلي يعني أقرب الناس للوالدة، ما عندك خالة؟ ما عندك خالة من الخالات تكلمينها تقولي لها شوفي والدتي؟ خالك مثلا، خواتك أيضا يتقون الله ولا يشاركون الوالدة في هذا الظلم، يقفون معك يقولون للوالدة ليش تفرقين بيننا وبين أختنا مثلا. واضح؟ مسألة أخيرة، والله إذا كانت الوالدة فعلا ما في أي سبب وفعلا هي متعسفة وظالمة وقاسية عليك، هذه حسابة على الله عز وجل، هذه على خطر، هذا بغي وظلم. ما يجوز للأم أن تظلم ابنتها بمثل هذه الصورة الفاضحة الفجة القبيحة من دون سبب. إما أن تقول لك ما هو السبب حتى ترفعين أنت هذا الشيء اللي متضررة منه الوالدة، ولا ما يحق لها أنها تفرق به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، وصى الآباء والأمهات بتقوى الله، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. فلذلك بنتي الله يرضى عليك اصبري واحتسبي الأجر وشوفي ما هو الشيء. كلمي الوالدة قولي لها خبريني ما هو الشيء اللي أنا سويته حتى أنك تعامليني هذه المعاملة، إذا في خطأ اعتذري وقبلي رأسها وقبلي إيديها، إذا ما في شيء قولي ما يمكن، إما في سبب يعني تقنعيني فيه، وإلا يعني أنت الآن سائرة في طريق خطر عليك، أنا أخشى عليك من غضب الله عز وجل. أو يكون والعياذ بالله سحر تفريق بينك وبين الوالدة، أو عين قوية حاسدة والعياذ بالله يعني أصابتك أنت والوالدة، ابحثي عن هذا، لكن عليك بالصبر والاحتساب. أم أمجد من عجمان الإمارات تقول أبوي وأمي ما هم طبيعيين، كان بهم سحر، أبوي يعني تابع لأمي مثل الخادم، وأمي دائما تدعي علينا بدعوات صعب أم تقولها لأولاده. السؤال أخوي دائما يحلم كان سحر في البيت القديم طلعنا منه، هل هذا يعتبر دليل على السحر؟ أختي أم أمجد من عجمان بارك الله فيك، يعني أنت تقولين بأن والدك أمر غير طبيعي وأنه يعني يتبع والدتك بشكل يعني ملاحظين أنتم أنه غير طبيعي، ووالدتك تدعي عليكم دعوات، يعني تقولين ما يمكن لأم أن تدعو بمثل هذه الدعوات، لماذا لا يكون سحر خاصة وأن عندك أحد إخوانك يرى رؤى عجيبة وشيء من هذا القبيل؟ اقرأوا البقرة في البيت، ارقوا والدتكم ووالدكم مثلا بالفاتحة وبالقواقل مثلا، والدك يغتسل بماء تأتون بسبع ورقات من السدر وتخلطونها بالخلاط تحطونها بالماء ويغتسل منها الوالد وتغتسل منها الوالدة. وصل الجميع أن يكون البيت يعني فيه ذكر الله كدوي النحل، يعني كلكم تذكرون الله تقرؤون سورة البقرة لأنكم أنتم متأزمين تحتاجون فعلا أنكم يعني تستنفرون لمثل هذا الأمر. أسأل الله تعالى أن يكتب لكم الشفاء والعافية. حسان من سوريا دمشق يقول: أنا وزوجتي متقاعدين ولدى زوجتي مال من إرث أبيها، وهي أعطتني المال للمشاركة في مصروف البيت، هل يجوز إعطائي شيء من زكاة مالها؟ حسان من سوريا دمشق بارك الله فيك أخي الفاضل، بالنسبة للزوج يجوز له أن يأخذ الزكاة من زوجته بشرط أن يكون فعلا مستحق للزكاة، فقير مسكين غارم بمعنى عليه ديون وقروض وما عنده القدرة على السداد، يجوز للزوجة أن تعطيه. أيضا يذكر العلماء بأن الزوجة لا تستفيد من هذا المال إلا مع مجموع أهل البيت، إلا بمجموع أهل البيت مثلا ما تستفيد من هذا المال، ففي هذه الحالة يجوز. أخي الفاضل بارك الله فيك. أمت الله من الإمارات دبي تقول: عملت حجامة في منطقة الكتف والظهر ووضعت قطع شاش على مناطق الحجامة ليوم وليلة، وفي ثاني يوم وعند إزالة قطعة الشاش تبين لي أن جميع القطع عليها نقاط من الدم ولم أكن أعلم بها من قبل. السؤال: ما حكم الصلوات التي صليتها قبل أن أزيح القطع؟ أختي أمت الله من الإمارات شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك أختي الفاضلة، صلاتك صحيحة إن شاء الله، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن القاعدة الشرعية أن من علم بالنجاسة بعد العبادة فصلاته صحيحة، يعني أنت ما علمت بالنجاسة إلا بعد العبادة بعد انتهاء الصلاة، أو كنت تعلمين بها فنسيتيها وما تذكرت إلا بعد الصلاة، صلاتك صحيحة. القول الثاني السبب الثاني، هل الدم نجس ولا يعني أم لا؟ هذه مسألة خلافية، اللي يظهر والله أعلم أن الدم خاصة اليسير هذا اللي ذكرتيه ليس بنجس، خاصة أثر دم الحجامة وشيء من هذا القبيل ليس بنجس، ولذلك تحصل لدينا من الحالتين أنه ما عليك شيء ولله الحمد وصلاتك صحيح. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم مع تأكيدي على ضرورة التزام شروط قبول الأسئلة. ذكر الاسم أو الكنية سؤال واحد، ذكر اسم البلد أيضا سؤال واحد، يكون مختصر مع الصبر لأن الأسئلة كثيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.